أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علم ما لم نعلم وارزقنا العمل بما نعلم واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث بن عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وأدام النفع بنوك دارنا الدراسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندك المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى ونعفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب مناكب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: يأذن له وبشره بالجنة، وإذا أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: يأذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه، وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.
قال: باب مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وعدد ما بينهما من الآباء متفاوت. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حيث العدد في درجة عفان، يعني في درجة والد عثمان، كما وقع لعمر سواء. وأما كنيته، يعني كنية أمير المؤمنين عثمان، فهو الذي استقر عليه الأمر ذو النورين. وقد نقل يعقوب بن سفيان عن الزهري أنه كان يكنى أبا عبد الله بابنه عبد الله الذي رزقه من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات عبد الله ابن سيدنا عثمان صغيرا وله 6 سنوات. وحكى ابن سعد أن موته كان 4 من الهجرة، وماتت أمه رقية قبل ذلك بسنة، 2، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. ولذلك تأخر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عن المشاركة في غزوة بدر لما كان من مرض زوجه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرخص له في التخلف وأبقاه عندها يمرضها. وقد كان بعض من ينتقصه يكنيه أبا ليلى، يشير إلى لين جانبه، حكاه ابن قتيبة. وقد اشتهر أن لقبه ذو النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وروى خيثمة في الفضائل والدار قطني في الأفراد من حديث علي أنه ذكر عثمان فقال ذاك امرؤ يدعى في السماء ذا النورين. هذا قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. قال ابن حجر رحمه الله وسأذكر اسم أمه ونسبها في الكلام عن الحديث الآتي، أي الثاني معنا في ترجمته. قال حدثنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة. قال لهم من يحفر هذه البئر ليشرب من الناس ويجعلها سبيلا لله تعالى، فحفرها أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام من جهز جيش العسرة فله الجنة. جيش العسرة هو ما كان في غزوة تبوك، فإنها كانت في وقت شديد الحر، وكان في وقت قد تألب الروم وفارس على المسلمين وقد تجهزوا بجيش عظيم كبير جرار يريدون بذلك الإسلام وأهله. فأخبر وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلى غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوة تبوك، فإنه جلى لهم الأمر وذكر لهم إياه وبين لهم أنهم سيقابلون الروم، فمن وذكر لهم عليه الصلاة والسلام أن من كان بانيا بامرأة جريدة فلا يخرج، ومن كان غرس نخلا فلا يخرج، كل ذلك لأجل أن يطيب خاطرهم فيخرج كل واحد منهم معتمدا على الله بائعا نفسه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حقق الله قوله فيهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال فجهزه عثمان، قيل جهزه وأتى بكل ما يحتاجه الجيش من قوة وعتاد وسلاح ومركوب، وسيأتي معنا الكلام على هذا إن شاء الله في كتاب المغازي، سيأتي أكثر من شرح هذا، وقد سبق معنا كثير من هذا في مناقب بعض الكلام الذي في آخر كتاب الوقف، حيث أشار إلى بئر رومة. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن حباب السلمي أن عثمان رضي الله تعالى عنه أعان فيها، أي في غزوة تبوك، ب300 بعير بأحلاسها وأكتابها وكل ما تحتاج إليه. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقلب الدراهم النقود والذهب الذي أتى به يقلبه بين يديه ويقول عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم إني قد رضيت عن عثمان فارض عنه. قال ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أن عثمان أتى فيها ب1000 دينار، 1000 جنيه ذهب، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى في الوقف بقية طرقه، وفي حديث حذيفة عند ابن عدي فجاء ب10,000 دينار، ولعلها كان ب10,000 درهم، فتوافق رواية 1,000 دينار ب10,000 درهم. ثم ذكر المصنف في هذا الباب 5 أحاديث. الأول حديث أبي موسى في قصة القف، يعني البئر الذي دخلها الذي وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف معه أبو بكر وعمر، ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه، وتقدم شرحه في مناقب أبي بكر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، يعني دخل النبي عليه الصلاة والسلام يستريح وأمر أبا موسى أن يمسك الباب وأن لا يأذن لأحد حتى يستأذن له. فجاء رجل يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة. قال فإذا أبو بكر. جاء أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يستأذن أبو بكر؟ قال أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء آخر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم جاء آخر يستأذن فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيهة، أي شيئا يسيرا من الزمن. ثم قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان بن عفان قال حماد وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمعاه أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه، وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه أو قال ركبته، فلما دخل عثمان وغطاها. قال حياء من عثمان، أو أن عثمان رضي الله تعالى عنه كما ورد أنه كان أكثر الصحابة حياء، وكان أكثر حياء من الحذراء في خدرها، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته خشية من أن يستحي عثمان فيدخل إذا نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كاشف ركبته، فلذلك غطاها. قال رحمه قال ابن حجر رحمه الله قال ابن التيني أنكر الداودي هذه الرواية، قال وهذه الزيادة ليست من هذا الحديث بل دخل لرواتها حديث في حديث، وإنما ذلك الحديث أن أبا بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته قد انكشف فخذه، فجلس أبو بكر، ثم دخل عثمان دخل عمر ثم عثمان فغطاها. قلت يشير إلى حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذه أو قال عن ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة. وفيه ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذه منقبة من أكب أمير المؤمنين عثمان. وفي رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما قالت له يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تتحرك وأنت على هيئتك، ودخل عمر وأنت على هيئتك، ثم دخل عثمان فغطيت، فقال إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ إلي في حاجة، يعني يستحي ولا يكلمني بعد. وهذا لا يلزم منه تغليظ رواية عاصم إذ لا مانع أن يتفق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي ذلك مرتين حين دخل عثمان، وأن يقع ذلك في موطنين ولا سيما مع اختلاف مخرج الحديثين. وإنما يقال ما قاله الداودي حيث تتفق المخارج، فيمكن أن يدخل حديث في حديث لا مع افتراق المخارج كما في هذا، والله أعلم. الحديث الثاني حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار في قصة الوليد بن المغيرة، وسيأتي. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسورة بن مخرم وعبد الرحمن بن الأسود ابن أبي يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس به. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة فقلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال يا أيها المرء منك؟ قال معمر أراه. قال أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهما إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى الأذراء في سترها. قال أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وأمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلف. أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80.
قال حدثنا أحمد بن شبيب ابن سعيد قال حدثني أبي عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخمر متى وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان؟ قال ما يمنعك أن تكلم عثمان؟ وفي رواية معمر عن الزهري الآتية في هجرة الحبشة أن تكلم خالك. ووجه كون عثمان خاله أن أم عبيد الله هذا هي أم قتال بن أسيد بن أبي العاص بن أمية، وهي بنت عم عثمان، وأقارب الأم يطلق عليهم أخوال. وأما أم عثمان فهي أروى بنت كرير بالتصغير ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، وهي شقيقة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال أنهما ولدا توأما، حكاه الزبير بن بكار، فكان ابن بنت عمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ابن خال والدته. وقد أسلمت أم عثمان كما بينت ذلك في كتاب الصحابة. وروى محمد بن الحسين المخزومي في كتاب المدينة أنها ماتت في خلافة ابنها عثمان، وأنه كان ممن حملها إلى قبرها. وأما قوله لأخيه، اللام للتعليل أي لأجل أخيه، ويحتمل أن يكون بمعنى عن. قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد ابن عقبة؟ وقد صرح بذلك في رواية معمر. وعقبة هو ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية بن عبد شمس، وكان أخا عثمان لأمه. وكان عثمان ولاه الكوفة بعد عدل سعد بن أبي وقاص، فإن عثمان كان ولاه الكوفة لما ولي الخلافة توصية من عمر، يعني أن أمير من عمر وصى عثمان أن يولي سعدا على الكوفة. كما سيأتي في ترجمة عثمان في قصة مقتل أمير المؤمنين عمر، ثم عزله بالوليد، يعني عزل سعد وولى الوليد، وذلك سنة 25. وكان سبب ذلك أن سعدا كان أميرها، وكان عبد الله بن مسعود على بيت المال، فاقترض سعد منه مالا فجاءه يتقاضاه فاختصما، فبلغ عثمان فغضب عليهما وعزل سعدا واستحضر الوليد وكان عاملا بالجزيرة على عسر بها فولاه الكوفة. قال فقد أكثر الناس فيه لأنه شرب الخمر وصاروا يتحدثون. قال فقصدت لعثمان يعني ذهبت إلى عثمان قاصدا إياه لأبين له ما حصل من الوليد حتى خرج للصلاة يعني انتظرت أمير المؤمنين عثمان حتى خرج للصلاة فقلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك يعني أخبره بقصده وبما يريد منه وبما يريد أن يدخل عليه بسببه. قال فأيا أيها المرء منك؟ قال معمر أراه قال أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم يعني رجعت إلى قوم فجلست فإذا رسول أمير المؤمنين عثمان أرسل إليه أن يأتيه. قال إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك يعني ما هي النصيحة التي تريد أن تسديها إلي وتبينها لي؟ فقلت إن الله قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله
صلى الله عليه
وسلم يعني يبين له مكانته وأنه من أمن المؤمنين الذين صدقوا الله ما عاهدوا عليه. فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد يعني قد كثر لغطهم وكثر كلامهم حول الوليد الذي وليته على الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص ولم يقم عليه الحد لشربه الخمر. فقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه له أدركت رسول الله؟ قال لا أنا ما أدركته ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها يعني خلص إلي من أحاديثه صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصادقة التي لا كذب فيها ولا مرية ولا شك كما ما مثل ما يخلص إلى العذراء في خدرها. فقال أمير المؤمنين عمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله يعني لقد قمت بكمال الصحبة وقمت بكمال الإيمان فلم أغش رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وإني ما عصيته بأي معصية ظاهرة أو خفية بل كنت قائما بطاعة الله ثم بطاعته ومناصحا لله ولرسوله. ثم أبو بكر مثله يعني لما تولى أبو بكر ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم أمير المؤمنين عمر صحبته فما عصيته ولا غششته حتى توفي. ثم أدركني هذا الأمر واستخلفت أي استخلفني المسلمون وأهل الحل والعقد من هذه الأمة أفليس لي من الحق مثل الذي لهم يعني أفلا يكون لي من الطاعة والولاء مثل ما كان لمن سبقني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أمير المؤمنين عمر أو من أمير المؤمنين أبو بكر فإن هؤلاء الذين سبقوني أفلا يكون لي مثل ما كان لهم من الطاعة والولاء منكم؟ فقال بلى. قلت بلى يعني لك ذلك، فما كان لهم فهو لك، فلك علينا حق الولاء وحق الطاعة، ولكن نريد منك أن تقيم الحد. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. يعني قال الوليد نأتي به ونستشهد عليه، فإن شهدوا عليه أقمنا عليه الحد. فهو في سيأتي معنا بيان ذلك. قال ثم دعا عليا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فأمره أن يجلد، فجلده 80 جلدة.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال ساعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فرجف فقال اسكن أحد أظنه ضرب برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان.
هذه أيضا الرواية قد سبقت معنا في مناقب أمير المؤمنين أبي بكر وفي مناقب أمير المؤمنين عمر، وهي الآن في مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما على أحد حين اضطرب وضربه برجله وأمره أن يسكن أخبر بأن ما عليه إلا نبي وصديق يريد أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وشهيدان يريد أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان. وكانت هذه بمثابة البشارة والإخبار، وأنه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنهما سيموتان شهيدين كما أخبر صلى الله عليه وسلم.
وبه إليه قال حدثني محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شعزان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجيشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز.
وبين قال حدثني محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان وهو الأسود بن عامر وعبيد الله هو بن عمر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نعدل بأبي بكر أحدا، يعني كنا أي كان الصحابة جميعا يعلمون هذا ويعتقدون أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أفضل الصحابة ولا يعدلون به سواه، ثم عمر رضي الله تعالى عنه في الدرجة الثانية، ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا في الدرجة الثالثة، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقد تقدم الكلام عليه في مناقب أبي بكر. قال الخطاب إنما لم يذكر ابن عمر الإمام علي لأنه أراد الشيوخ، يعني الذين هم كانوا في السن الكبيرة، لا ولم يرد بذلك عامة الصحابة، ولكن أراد يعني كبار الصحابة في السن. ولم يرد ابن عمر الإزدراء بأمير المؤمنين علي ولا تأخره عن الفضيلة بعد عثمان، وما اعتذر به من جهة السن بعيد لا أثر له. قال أراد الشيوخ وذوي الأسنان الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزنه أمر شاورهم، وكان علي في زمانه صلى الله عليه وسلم حديث السن. قال ولم يرد ابن عمر الإزدراء به ولا تأخر عن الفضيلة بعد عثمان انتهى. قال ابن حجر رحمه الله وما اعتذر به من جهة السن بعيد لا أثر له في التفضيل المذكور. وقد اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك. فالظاهر أن ابن عمر